السلام عليكم. سائل يقول: صلاة التراويح لمن تكن لم تكن في عهد الرسول صلاة التراويح، وتجب من أهل الصوفية، يقولون إذن هي بدعة، هذا تلبيس للصوفية. الصوفية هم طائفة مبتدعة في هذه الأمة، لبسوا الصوف تقشفا ولم يعبأوا صيف أو شتاء، تزهدا بدعيا وتنطعا، وصاروا يأخذوا مصادر من مصادر متلقات مبتدعة في دين رب الأرض والسماوات. الرؤى المنامية عندهم مصدر للتلقي، أهل السنة يأخذون كتاب السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعد ما تمسكت بهما، كتاب الله وإيش؟ وسنتي. ما قال رؤيا الصالحين في المنامات مما يراه رجال أمتي أبدا، قال كتاب الله وسنتي. الصوفي يقول: رأيت شيخي في المنام يقول هذا الذكر، يعتمد عليه، ورد بالإلهام، مصدر التلقي الإلهام، هذا من الشيطان، يعتمد عليه. إذن الصوفية ليس من أهل السنة، طائفة مبتدعة من الناس. لا يغرنكم أنه في ناس جماعة صوفية طيبين، مش يعني طيبين، ابتدعوا في دين الله. الطيب هو طيب مع الله ومع الخلق، مو فقط طيب مع الخلق، الذي يتبع السنة هو اللي طيب مع الله سبحانه وتعالى. فيشغب أهل البدعة من الصوفية على أهل السنة: أنتم تقول المولد بدعة، صلاة التراويح اللي تصلوها بدعة، ليش؟ صلاة التراويح ما صلىها النبي، ليش تصلوها؟ أنتم تفعلون بدعة إذن. هذا تلبيس. ثبت عن النبي أنه صلى التراويح في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم، صلى التراويح 4 ليالي، وفي الليلة 4 ابطى عليهم أو في 5، فصاروا من أدبهم مع الرسول يدقون بابه بالحصبة دقا رقيقا لأنهم يحترمون الرسول. من تلذذهم بقراءته بالأمس يبون يطلع لهم يقرأ لهم من مكانه وشرفه، فأبطأ فخافوا أنه ما يخرج، فبدأوا يضربون بابه بحصبة صغيرة. كان المسجد مفروش حصبة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. المهم خرج عليهم بعد يمكن أكثر عليه، قال: أيها الناس، قد علمت مكانكم، وإنما من منعني من الخروج إليكم خشية أن تفرض عليكم، فصلوا في بيوتكم. أيها الناس ارجعوا فصلوا في بيوتكم فإن صلاة الرجل بيته خير المكتوبة. إيش مهم الحديث؟ هل هذا نسخ به النبي صلاة التراويح جماعة؟ لا، قال: وجودي يخشى معه إذا صليت بكم جماعة التراويح أن ينزل من الله أن تكون فرض في رمضان عليكم، وأنا لا أريد العنة لأمتي، فحينئذ لن أصليها من أجل هذه العلة. طيب لما مات النبي زالت العلة ولا؟ فأحياها عمر بن الخطاب، أحيا السنة، جزاه الله خير على الإسلام. ولذلك الإمام أحمد رأى أن الصلاة في مسجد خير لأجل أن عمر أحياها، واتفق الصحابة عليها. لكن البيهقي يقول: من كان قارئ فصلاته في بيته أحسن لفعل عمر وأبو بكر وغيرهم، ومن كان يخشى أو من كان ليس بقارئ فصلاته جماعة خير. إذن لا مجال للصوفية في إقرار المولد أو فعله بزعم أن نحن نفعل بدعة صلاة التراويح، أن النبي فصلاها كما قال ابن رجب، وإنما امتنع من الخروج خشية أن تفرض عليهم، ثم فعل عمر واتفق المسلمون عليها في المساجد. ومن قال أنها بدعة فهو مبتدع. وإنما قال عمر: نعمة البدعة على صلاة التراويح، كما في موطأ مالك، خرج وقد جمعهم وراء تميم الداري، فخرج في صلاة، فخرج عليهم اللهم رضى عن عمر، فوجدهم يصلون في المسجد جماعة، فقال: نعمة البدعة. فاغتر الصوفية أيضا بهذه الكلمة لعمر، قال: إذن هي بدعة وبدعة حسنة، فإذا نفع على المولد هو بدعة حسن، لأن عمر قال نعمة البدعة. كلا، قال ابن رجب لم يعني عمر البدعة الشرعية، هذا من المتشابه يرد للمحكم، الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كما في صحيح البخاري: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ابن رجب يقول نعمة البدعة أي اللغوية، بمعنى أنه قد اشتغل أبو بكر بالحروب مع الردة إلى آخره، فما أحيى السنة إلا عمر، فهي بدعة أي مخترعة لغة بالنسبة لزمن أبي بكر، أما بالنسبة لزمن النبي فلا يقال بدعة، لأن النبي فعلها 4 ليالي فلها أصل. ومن اتبع هواه فلا تنتهي شبهه، لكن من أراد الحق بيّن الله له ذلك. أريد منكم أيها الشيخ يعني كلمة في التحذير من مدعو يخرج في يوتيوب أو كذا اسمه عدنان إبراهيم، تجرأ كثير على الدين من عقائد، اقتر به كثير من الناس، فإن له أسلوب ماكر وفصاحة. شوف يا أخي، أقول بالله التوفيق، لا بد أن نقول كلمة الحق، ولا نخشى بالله لومة لائم. وقد جاء في الحديث الصحيح أمرني النبي الذي خرجه ابن حبان في صحيحه أظن عن أبي ذر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول الحق ولو كان مرا، ولو كان مرا. خرج ابن حبان وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخشى ما أخشاه عليكم منافق عليم اللسان، لأن بعلامة لسانه يصنع سحرا في آذان الناس فيسمع الباطل حقا والحق باطل، فيقلب الحق باطل والباطل حق، فهذا في سبيل الذم. قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. والرجل وإن كان يملك أسلوب فصاحة فإنه وسبك للكلام وشيء من البيان، إلا أنه قد تزندق فأنكر أشياء معلومة في الشريعة متواترة معلومة، كنزول عيسى عليه السلام آخر الزمان أنكره، وأنكر خروج الدجال عياذا بالله، وسب الصحابة وقال في الصحابة ملاعين والدين لعنة الله على الظالمين، وعاب خلق الله، فيه زندق أكثر من هذا؟ عاب خلق الله، قال يقول خلق الله ما فيه عيب، خلق الله فيه عيوب، ويدل على ذلك الخصية، من تدبر أمر الخصية أو كذا وكذا ونظر إلى القناة كذا وكذا رأى أن في خلق الله عيب، هذا كفر بقوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، فكيف يعيب خلق الله بهذه الجرأة؟ ولا يزال الناس يحتفون به، ما عندك غير على الله يا أخي، أشار عدنان إبراهيم أعز عليك من الله سبحانه. فهذا رجل شرير، لعل اليهود أدخلوه إلى أهل الإسلام ليفسد عليهم دينهم. لما قلت اليهود بالذات؟ ليش؟ لأني وجدت في كلماته جرأة على الله. من أجرأ البشرية؟ من كان أجرأ البشرية من الكفار على الله؟ من هم؟ تحفظون مقالاتهم؟ إن الله فقير ونحن أغنياء. ثاني: يد الله مغلولة، رد عليهم الرب: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. وقالت اليهود عزير ابن الله، فرأينا في هذا الرجل جرأة كأنه متخرج من مدارس ماسونية صهيونية يهودية، جرأة على الله، يعني يأتي في برنامج مشهور أو مكان معلوم ويمسك مقطع عرضي أو كذا يقول شوف شوف عيب خلق الله، هذا عيب في خلق الله، كان ينبغي الله لما يسوي كذا، كان ينبغي يسوي كذا وكذا، وش أكثر من هذه الزندقة. ومع ذلك تجد بعض النوكة والحمقى ينتصرون له، كأن الأشخاص عندهم صاروا أرباب يعبدونها من دون الله، نعوذ بالله من الردى بعد الهدى. فأحذركم من عدنان إبراهيم، فهو مبتدع ضال ملحد، لا يجوز لأحد أن يستمع له، حذروا أولادكم من هذا الضال. إيه إنكاروا لحديث البخاري تخالف هواه، ينكرها بكل جرأة. قال البربهاري والذي يكذب الآثار، يعني بعد ثبوتها كالبخاري ومسلم، فهو كافر بالله، يعني الواحد القهار سبحانه. طيب، وقد قال أبو زرعة من سب واحد من أصحاب النبي فهو عندنا إيش؟ زنديق. شوف كيف بعضهم فجع من أول ما بدأت الكلمة، قلت قد تزندق الرجل هذا، هذا أبو زرعة يقول من سب واحد من أصحاب النبي فهو زنديق، كيف من سب جملة من الصحابة فقال في الصحابة ملاعين والدين، كيف صحابي يكون ملعون والدين؟ شو الكلام هذا؟ الله يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما فرق بينهم، وهذا يفرق، يقول لا فيهم ملاعين والدين، فهو رأى دسيسة رافضية أو يهودية مثل هذا طرق السويدان، عملان وجهان لعملة واحدة كما يقول متفلسفة الصحفيين أحيانا، أن السويدان يقول لا بأس بالاعتراض على الله، مثل الشيطان اعترض على الله في مسألة واحدة فكفره الله وأخرجه من ملكوت السماء، هذا يقول لا بأس الاعتراض في كل شيء يبدو لك أن تعترض على الله اعترض لا بأس، هذا صار أشد من الشيطان، الشيطان اعترض مسألة واحدة، هذا في كل مسألة لا بأس بالاعتراض منهج. وجاءني أحد الطلاب استقبلني في المطار، أحد الطلاب يحضر معنا سابقا وتوفي رحمه الله، كان يعمل في الجوازات، فاستقبلني في المطار وقال لي بالطريق عندي شبهة. ما هي؟ قال هل يجوز الإنسان يرتد عن دينه يصير يهودي يصير نصراني؟ وش هذا الكلام؟ يقول خرج رجل اسمه طارق السويدان لبس على الناس، منهم هذا المسكين كان مبتدئ طالب مبتدئ فأراد يعرف الرد العلمي، قال خرج رجل اسمه طارق السويدان يقول من أراد أو لا بأس للمسلم أن يرتد أن يصبح يهوديا ونصرانيا، أصلا يقول ما في حد للردة، ما الدليل؟ يقول قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كما تشاء، هذا يسمى إيش؟ تهديد. فالتخيير الذي بعده تهديد لا يدل إلا على النهي الأكيد، تقول لوالدك الصغير إن شئت أن تخرج وإن شئت فابقى، إن خرجت ضربتك، هل هذا تخيير ولا تهديد ونهي؟ فقاتل الله البدع والملاحدة يأخذون الذي لهم يدعون الذي عليه، في الآية نفسها وسياقها يدل على باطل ما قال، لأنه قال إن اعتدنا للظالمين النار، يعني الكافرين المرتدين أو غيرهم من الكافرين نارا أحاط بهم سرادقها، إن اعتدنا للظالمين نارا، وهو يقول لا بس يصير ظالم نفسه باليهودية بالنصرانية حر، إن الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء. فهؤلاء الاثنين مثل عدنان إبراهيم والسويدان هو الدسيسة يهودية أو رافضية لإفساد دين الناس، لإفساد دينهم، يعطون إمكانيات هائلة، من يجيب الأموال هذه كلها؟ ما نشر فضائية يستطيعون يجيبون عدنان إبراهيم والثاني السويدان، من وين يجيبون الفلوس هذه؟ إلا تمدهم أظن يهود، من وين يجيبون الفلوس هذه؟ نعوذ بالله. هم يثنون على بعض، السويدان يثني على عدنان إبراهيم، ومن الدعاء الصحويين أظن يثني على عدنان إبراهيم، سلمان العودة أيضا يثني على عدنان إبراهيم، إيه والله يثني عليه. هو نفسه سلمان العودة تورط في منتدى اسمه النهضة، أتى بمستشار يهودي ليحكم في دماء المسلمين، يعني باختصار يجهز لهم طبخة كيف يثوروا على حكامهم. يهودي، يهودي بيكون نصح لنا في حكامنا؟ كيف تجيب يهودي يعني؟ وهم أصلا أتباعه من قديم، إيش كان يقولون؟ كان يكفروا الحكام لموالاتهم الكفار. أي موالاة أعظم؟ تجيب يهودي ترأسوا على الناس يسمعون منه كيف يخرجون عن حكامهم وينتصرون. يهودي، هذه ليست موالاة، هي كفر نفسك يا سلمان العودة إذا كنت تسمي هذه موالاة. مشكلة عظيمة يا إخواني والله، لما كلهم تلبس بشت وطلع يصير عالم وصير. لا إله إلا الله. والنبي نصح لا يخرج الحكام، قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، قال نظم طرق وجيب يهود وجيب نساء متبرجات ينمارب الحجاب ويصنع صنائع مثل هذا المنتدى النهضة اللي تزعم سلمان العودة لتنظير الخروج على الحكام والفتنة. هذا مضاد للحديث، العمل كله مضاد. لذلك الحمد لله جاء أمر بإغلاق هذا المؤتمر، الحمد لله فضل من الله، لأنه خالف لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم والذي خرجه البخاري في صحيح ابن عباس، من رأى من أميره شيئا يكرهه، نقص الرواتب فرضا، ظل المرأة على ما تقولون أنتم تكذبون على إلى آخره، قال النبي فليصبر، ما قال فلينظر ليخرج عليه ويحدث الدماء في الأرض، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، النبي هذه وصيته، فكيف نخالفها بهذه المنتديات والمؤتمرات البائسة المنحرفة الضالة الملحدة؟ هل يصح شراء العقار من طريق البنك؟ شراء العقار من طريق البنك جائز بشروط، إذا حققها البنك يجوز تشتري العقار منه بالتقسيط. أول شرط وهو الذي عليه جمهور فقهائنا، أن يصنع معك ما يسمى بيع المرابحة. شروطه أن يتملك السلعة كبنك الراجحي تملك كامل، يكون في يد الصك، هذا الشرط الأول. اثنين، أن يجري معك وعد وليس بعقد، قال ابن قدام المقدسي وأجمع أن الوعد ليس بعقد، فلا يجوز له أن يعقد قبل أن يشتري الأرض أو الفلة التي تريد شراءها والعمارة، حرام على الراجحي، ما يجوز. أول شيء يفعله يتملك السلعة بعد وعدك له أن تشتري منه إذا تملكها، هذا الشرط الثاني. الثالث، أن يخيرك بعد الشراء والتملك، يقول إذا تملكتها وبدأ لك فجأة لك لا تشتري مني، لا إشكال عندي، أبيع لغيرك، ما يلزم بالشراء ولا يضع له شرط جزائي لأنه ليس بعقد، فحينئذ يجوز أن تشتريها منه بالتقسيط ويسمى بيع المرابحة. امرأة سحرت ثم بعد ذلك سمعت المؤذن يقيم الصلاة، ليس عليها شيء في أصح قوليها العلم، لأن الأصل كما قال الفقهاء بقاء الليل، وهي كانت تظن أن الليل قد بقي، فلا حرج عليه ولتم صومها ما دامت ان نوت بالليل ذلك. اما اذا اكلت ولم تكن نوت بعد طلوع الفجر ثم نوت فلا ينفعها، لابد تكون صائبه ونوت من الليل، ويجوز لها النيه من النهار لكن مع عدم سبق طعام قبلها، فهذا يجيز له. وأنصحكم يا إخواني من بقي يسمعني بعد صلاة العشاء لكثرة الصوم في شعبان، والله يا إخواني كل يوم يروح منا ما عاد يعود، نحن نقترب من القبر كل يوم، ما يفيدنا الإشارات ولا التجارات ولا السيارات ولا أرصدة في البنوك، أقسم بالله ما يفيدنا إلا عملنا في القبور. فاطلبوا العلم، أقبل علاقات العلم، في آخر المسجد خذ الجدول، اكتب بيدك الجدول يوم السبت كذا، يوم الأحد كذا، واحضر معنا واستفيد، وخلي زواجك وأهلك يحضرون، يحضرون كان النساء يستفيدون يسمعوا. والله لا تصلح زوجة أحدنا إلا بالعلم، وإن الزوجة تتعب الرجل من غير علم، والله تتعبه، ما يصلحها غير العلم. يعني شخص اتصل بي من بلد المغرب متزوج اثنين، ابتلاء عظيم، والله يكاد يمكن يمشي في الشوارع يكلم نفسه من المشاكل. المهم سمع الرابط الدرس من الإخوان جزاه الله خير المجموعات، عرف رابط الدرس، اشترى للزوجتين اثنين لابتوب، كان تاجر هو سيارات، حط عنده للزوجة لابتوب اللي هو كمبيوتر، وحنت عند الزوجة لابتوب، قال لهم أبي منكم شيء واحد، تسمعوا الدرس بعد صلاة المغرب بس، تسمعوا العلم وبعد صلاة الفجر. المهم صار يسمعهم العلم، مكثوا يسمعون شهور، الله أعلم ما أدري كم، ثم بشرني بعدها قال هدأنا الزوجتين، أنا مرتاح معهم الآن. العلم إذا دخل البيوت راحها من الأنكاد والمشاكل، العلم. أما يترك الواحد زوجته جاهلة تتعبه، والله هو أول من يجنى عليه بجهلها، أول من يجنى عليها وضعيه. عليه أن يحبب المرأة في العلم، يلا إن شاء الله احضروا بعد الدرس نطلع نتعشى، نطلع، المهم تسمع العلم، تقترب من العلم، تتعود تكتب سؤالها ما حكم كذا. بعض النساء يمتنا ولا سؤال سألت، لا عن حيضها ولا صلاتها، يدل أنها مفرطة، ما تسأل زوجها ولا تسأل، تقول وصل للشيخ سؤال، شلون هذا فريق، مو معقول ما تكون عندها أسئلة، مو معقول يعني كل شيء تعرفه، هذا تفريط، إنه ما عليها تمشي كذا، يلا جاء دمه جاء دمه، الله غفور رحيم، ماشي درويشة هكذا. دخول الجنة مو بالدروشة، بالعلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق الجنة، ما قال من سلك طريقا عشوائيا يفعل كما شاء فيه، يطلب علم يطلب علم، الله غفور رحيم دخل الجنة، لابد من علم يوصلك بطريق الجنة، حكم كذا حكم كذا. وهذا جرى عليه المصنفون كما الإخوان يحضرون من 10 سنين هنا، أو 12 أو 11 سنة، باب صلاة النساء، يصلين الكسوف ولا النساء، يلا باب حديث، صلى فرادة ولا جماعة، باب حديث، هذه يبصرك بطريق الجنة. إذا ما عرفت هذه الأحاديث كيف تفعل؟ تتعبد الله بجهل. فالله عز وجل نادى عباده فاستمعوا لندائه ونصحه، قال يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الساعة لآتية لا ريب فيها، أسأله سبحانه أن يجمع لنا بين حسن العمل وصحة العلم والاستقامة على دينه وحسن الخاتمة. اللهم وفقنا للصيام الكثير في شعبان، فكان النبي يكثر من صيام شعبان، وغدا أول يوم شعبان، هل يجوز صوم الجمعة غدا؟ يجوز، لأنك تصوم على معنى شعبان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي عن إفراد يوم الجمعة، لا تفرد يوم الجمعة بالصيام إلا صوم يصوم أحدكم، صمت علينا من شعبان يجوز، ما صمت علينا جمعة فيجوز غدا نصوم الجمعة من شعبان. عجبني بالمناسبة بعض سلفنا الله يرحمه قال كلمة خلاني أنا وغيري، أو خلاك يخليك تصوم ما تترك الصوم، تصوم كثير حتى تموت، هو أفضل عبادة من أفضل العبادة. قال يا ابن آدم الصوم إنما أخرت غداءك فيه، شوف كيف، غداءك كم عادة؟ 2:30 3:15، أخر ساعتين تصير في أفضل الأعمال. قال النبي الذي ما أوصني، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، إذا طعام وشراب مشاوات خلص، والفطور قدمه. أذكر بعض الناس يحب الفطور وكذا، وش يسوي؟ يحط فيه أخباز ويحط فيه مدري شلون وكذا، ويحب الفطور سبحان الله، يخلي الزوجة تقوم قبيل الأذان بعشر دقائق تسوي الأصناف اللي بيها، يأكل فطور خلاص، حط القهوة وحط كذا، خلاص فطور، عشاء، غداء، أخر غداءك، إذا انفطرت وتغديت. بس يبي لها زوجة ذات همة مو بنوامة، تساعد الرجل على الآخرة، يعني تقوم معاه وتقوم الليل وتعدل له سحورة إلى آخره، ما يصير رجل ثلاثة في واحد طباخ وكل شيء. هذه المناسبة يذكر العلامة الألباني الله يرحمه رفع له حال رجل مع امرأته، سبحان الله، دارت به الدنيا ما وجد عمل، قاعد من غير عمل، زوجته مدرسة أو موظفة وتدر الرزق على البيت بعد الله. فورع هذا الشيخ مواهبه، طلعها للشيخ، طلعت مواهبه، قال والله يا شيخ زوجتي تخرج دوامها وأنا في البيت، أو السائل الوكيل، أطبخ وأغسل للأولاد، ويعني ما بقى يقول إلا ما أخر عليها الغداء دقيقة، إذا دخلت ما أخليها إيش إلا مرتاح. فسبحان الله الشيخ غضب غضب شديد لما أفتى هذا السائل، فقال هذا قلب للنظام الإلهي، الرجال قومون على النساء بما أنفقوا، فإذا تركت الزوجة تنفق فإنها إيش تعلو عليك، نعم، فكن أنت المنفق بما أنفقوا. يعني أذكر واحدة مدرسة، عند المدرسات في هذا أكثر الموظفين رواتب، وزوجها أقل منها النصف، بدأ يتعايشون في حياتهم، لكن يشكو من إيش؟ يشكو من ترفع، يعني مسكين يحسب نفسه مثل الأزواج، يطلع رأسه من الخلاء يقول جيب المنشفة، تقول المنشفة عندك راح خذها، ليش؟ رأت أنها إيش؟ حط فلوس زيك. طبعا تجد نساء طيبات ما ينظرن إلى هذا، لكن الحكم لعله للغالب، فالإنسان ينبغي أن يستقل بالنفقة فيكون قوام، وليس من القوامة أن تخرج هي تلقى النظام وأن تقعد تنظف العيال وتتكلس المطبخ وتخليها تأتي مزمجرة من العمل، ليش البيت ريحته كذا، ما حطت الأكل، مشكلة، هذا قلب النظام الإلهي. أسأل أن ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.